بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لحديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول عرضا ميسرا عن المصادر الحديثية الشيعية الأربعة: الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. كنا قد تحدثنا في ليلة مضت عن موضوع التدوين للسنة في الدائرة الإمامية، وقلنا إن ما يمتاز به ما تمتاز به مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها لا تعتبر السنة النبوية قد انقطعت بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نظرا لوجود الأئمة من بعده وهم حملة علمه وخلفاؤه عليهم السلام، فإن هذه السنة جارية على ألسنتهم وباقية في أحاديثهم. فتارة المعصوم ينسب الحديث إلى رسول الله من خلال ذكر آبائه الكرام، إذا اقتضت الأحوال والظروف والمناسبة ذلك، وأخرى وهو الأكثر يعتمد فيها على قاعدة تأسست، وهي أن ما يقولونه إنما هي أصول علم توارثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن حديث كل واحد منهم هو حديث آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبهذه الطريقة حفظت سنة النبي في ألسنتهم ومن خلال أقوالهم. وتعرضنا إلى مسألة التدوين التي استمرت وتواصلت إلى زمان غيبة الإمام المهدي الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى، فكانت الكتب والأصول والمصنفات الحديثية قائمة وموجودة ومتوارثة من يد راو إلى يد راو آخر، وأهمها كان فيما ذكرنا هو الأصول 400، وذكرنا فكرة بسيطة عن الأصول 400. هذه الأصول 400 وأكثر الأقوال في موضوع الأصل يعني الذي يرويه الراوي مباشرة عن الإمام، مع أن هناك تعاريف أخرى وتوجيهات أخرى للفرق بين الأصل والكتاب، إلا أن هذا هو المشهور. يعني عندما يقال أصل حريز السجستاني، معنى ذلك ما استلمه هذا الرجل من الأحاديث مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام. وعندما يقال مثلا أصل الحسين ابن سعيد الأهوازي، وكان له عدد كبير منها، فإن معنى ذلك الأحاديث التي أخذها من الإمام الجواد عليه السلام مباشرة، هو وأخوه الحسن الأهوازيان. وهكذا تجمعت هذه الكتب وهذه الأصول وهذه المصنفات، هيأ الله سبحانه وتعالى لها من يعرف كيف يستفيد منها، فكان أن جمعت في مصنفات ومصادر رئيسية هي التي ستكون الكتب 4 والمصادر الأصلية للطائفة، ومنها الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. نحن نشير إلى هذه الكتب وما الذي جرى فيها وشيء عن مؤلفيها للإطلاع ولتكميل البحث في موضوع تدوين السنة في الدائرة الإمامية. أول هذه الكتب كتاب الكافي. الكافي للشيخ محمد ابن يعقوب الكليني، كلين منطقة قريبة من الري، معروفة الآن الري بشاع عبد العظيم، يذهبون فيها الناس لزيارة السيد عبد العظيم الحسني والقبور التي حوله، كانت تعرف بالري، وكانت في تلك الأزمنة من المدن الكبيرة والمهمة، واللي يذكرها ويطمع فيها عمر بن سعد: أترك ملك الري والري منيتي. عندما ينسب إليها في اللغة العربية يقال الرازي، الكليني الرازي، لا يقال مثلا الريوي مثلا، وإنما ينسب إليها بهذا النحو. ومن ذلك الطبيب المعروف أبو بكر الرازي. محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو أهم المحدثين والمؤلفين وأثبتهم وأضبطهم وأحفظهم للروايات، جمع مادة هذا الكتاب خلال 20 سنة، تنقل فيها بين الري وبين قم وبين بغداد. هناك حديث مفصل أن المدرستين الأساسيتين في الحديث الشيعي تنتهيان إلى قم وإلى الكوفة، وانتقلت مدرسة الكوفة في وقت متأخر إلى بغداد، إما عبر الكتب وإما عبر الرواة. فكان تركز العلم فيما يرتبط بالحديث في هاتين المنطقتين، الكوفة ثم بغداد وقم. الشيخ الكليني رحمه الله تنقل بين هذه المناطق الثلاث، الري باعتبارها منطقته الأصلية، قم باعتبارها تحتوي على ثراء علمي وحديثي كبير جدا من خلال الأشعريين القميين واللي نشروا العلم، كثير منهم كانوا رواة يحملون علم الكوفة جاءوا في قم ونقلوه. لا تشوفوا كثير من الرواة ينتهي لقبهم إلى القمي، وهكذا الحال بالنسبة إلى بغداد. بغداد انتقل إليها علم الكوفة باعتبار هي أصبحت العاصمة الأساسية السياسية والعلمية أيضا. تراجع دور الكوفة فيما بعد زمان العباسيين بالتدريج لصالح بغداد. المهم، هذا العالم الجليل بدأ بجمع هذا الكتاب وسماه الكافي. هناك كلمة ربما تنقل هنا وهناك، وهي كلمة يخالفها المحققون من العلماء، وهو أن الإمام المهدي قال في شأن كتاب الكافي أن الكافي كاف لشيعتنا. طبعا الكليني وفاته كانت في زمان الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني توفي سنة 329 هجرية على الرأي المعروف، وبالتالي فترة حياته كانت في فترة غيبة الإمام الصغرى، وعاصر بالتالي لا أقل السفير الرابع والسفير الثالث لبرهة من الوقت. لكن الصحيح عند المحققين من العلماء أنه لم يتم عرض كتاب على الإمام المهدي، أو أنه قال إنه كاف لشيعتنا، وإنما أحد العلماء رأى رواية فاشتبه في المقصود منها. الرواية في أحد أوجه وتأويلات الحروف المقطعة في سورة كاف ها يا عين صاد. في ذلك المكان الإمام يقول الكاف، يعني من كاف ها يا عين صاد، الكاف هو الكافي لشيعتنا، يعني الله سبحانه وتعالى. الهاء هو الهادي لشيعتنا، هذا الرمز من الرموز، أحد البطون، أحد التأويلات، ويتحدث عن أن الله سبحانه وتعالى هو الكافي للمؤمنين وهو الهادي لهم. فهذا العالم ربما عندما رأى مثل هذه الكلمة هو الكافي لشيعتنا اشتبه عليه الأمر، فنقلها في بعض كتبه أن الإمام أيد كتاب الكافي وقال كذا وكذا، والحال أنه ليس ذلك مرتبطا بكتاب الكافي للشيخ الكليني. هذا الكتاب فيه ميزات كثيرة جدا. من تلك الميزات أولا أنه ضخم الحجم، وعدد أحاديثه عدد كبير جدا، قال بعضهم إنه يعادل ما وجد في الصحاح الستة لمصادر مدرسة الخلفاء مجموعا، الكافي يعادلها، لأن كتاب الكافي فيه ما يزيد عن 16,000 حديث، وتلك الكتب عندما تجمعها، سنأتي إن شاء الله ذات ليلة أيضا نتحدث عن مصادر الحديث عند مدرسة الخلفاء والنظر إليها، لما تجمع تلك المصادر أحاديث النبي فيها غير المكررة والتي عن رسول الله، لأن في تلك المصادر أحيانا ينتهي الحديث عند أنس بن مالك، لا يقول مثلا قال رسول الله، أو عند ابن عمر يقول كان ابن عمر يقول كذا وكذا، أو كان فلان من الصحابة يصلي بهذا النحو، أو كنا نقول خلف رسول الله مثلا آمين فيما ذكروا. فهذه أحاديث ليست منسوبة بشكل مباشر لرسول الله، ولكن بناء على نظرية مدرسة الخلفاء قالوا ليس معقولا أن واحدا من الصحابة يقول شيئا من نفسه، لا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله، حتى لو ما قال عن رسول الله أو حدثني رسول الله أو سمعت رسول الله، وهذا يأتي الحديث فيه إن شاء الله في وقته. فإذا تستثني هالروايات الموقوفة وغير المنسوبة مباشرة لرسول الله من جهة، وتشيل المكررات منها وتجمع كل ما ورد في هذه المصادر، لا تصل إلى كتاب، إلى عدد أحاديث الشيخ الكليني في كتابه الكافي اللي تزيد عن 16,000، بعضهم قال 16,122 أو 121، بعضهم قال أقل. سبب الاختلاف أيضا في عدد هذه الروايات لجهة فنية إن صح التعبير، مثلا إذا جاء حديث واحد بسندين نحسب واحد لو اثنين، يعني الآن مثلا واحد اجى من الخارج وقال اكو مطر خارج الطريق خارج المسجد، ثم جاء اخر نفس الكلام قال هناك مطر في الطريق، هذا الخبر نحسب اثنين لو واحد، اذا ننظر الى المضمون نحسب واحد، اذا ننظر الى وسيلة النقل والناقل نحسب شنو؟ اثنين. ففي التعداد هذا يختلف، هذه الرواية مثلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذا نقلت بسند واحد تحسب واحدة، رواية واحدة، لكن إذا نقلت بسندين أو بثلاثة أسانيد هل نلاحظ السند فيصير أكثر من واحد، لو نلاحظ المضمون فيصير شيء واحد. لكن الإجمال أنه في نحو 16,000 حديث تقريبا. هذه الحديث الكثيرة توزعت على ثلاثة أجزاء أساسية وعناوين أساسية جاءت في باب العقائد ويسمى بالأصول، الأصول من الكافي أو أصول الكافي. أصول الكافي أو الأصول من الكافي يعني أبواب العقائد فيه، لأن الشيخ الكليني بدأ أولا بمبحث التوحيد، توحيد الله عز وجل، صفاته، كيف يستدل عليه، الروايات التي وردت، المناظرات، ذكر ما يرتبط بأفعال الله عز وجل وقضايا القدر والمشيئة وما شابه ذلك مما يرتبط بمبحث التوحيد، هذا أولا. ثانيا ما يرتبط بالنبوة ولا سيما نبوة نبينا محمد. وأيضا تطرق إلى بعض النبوات الأخرى، لكن التركيز كان على نبوة نبينا محمد، شيء من سيرته، معاجزه، مناقبه، شيء من تاريخه وما يرتبط بشخصية النبي صلى الله عليه وآله. القسم الثالث أيضا من كتاب الأصول يرتبط ويسمى بمباحث الحجة، وهو يرتبط بقضية الإمامة باعتبار أن الأئمة هم حجج الله على الخلائق بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهو باب طويل ومفصل جدا، ولا يوجد في أي كتاب مثل ما يوجد من الروايات والأحاديث في هذا الكتاب الكافي. كل من جاء بعد الخليني كان عيالا عليه وكان آخذا منه، فخدمته في هذا الجانب يعني موسوعة عقائدية مهمة حديثية مفصلة جدا فيما يرتبط بالأئمة وعلمهم والنص على إمامتهم وأحوالهم مع خلفائهم، وبالتالي سيرة الإمام عليه السلام هي موجودة هناك، الأئمة المعصومون جميعا. وأيضا فيه ذكر للقرآن الكريم وباب خاص بالقرآن وما يرتبط به، وباب باسم الإيمان والكفر. هذه بشكل عام هذا الجزء يرتبط بموضوع العقائد، أول شيء التوحيد، ثم النبوة، ثم الإمامة، ثم قضية القرآن الكريم، وهي تشكل المنظومة العقدية للإنسان المؤمن. هذا نسميه قسم الأصول. أصول ليش؟ لأن العقائد بالقياس إلى الفقه أصل وفرع. الفقه نسميه فروع، فروع فقهية، لكن العقائد هي الأصول وهي الأهم. فإن الإنسان إذا كان خاطئا في معرفة ربه سبحانه وتعالى ماذا ينفعه أن يصلي صلاة مضبوطة في مسألة فقهية، والحال أن مسألته العقائدية في معرفة الله غير صحيحة، وهكذا بالنسبة إلى رسول الله، وفي اعتقادنا الإمامي بالنسبة إلى المعصومين عليهم السلام. القسم الآخر هو ما ذكرنا الفروع، وهو كتاب الفقه من باب الطهارة إلى أبواب الديات، يعتمد على ذلك علماء الطائفة في الاستدلال والاستنباط، نظرا لأنهم يصفون الكليني صاحب الكافي بأنه أضبط المحدثين وأثبت المحدثين بالنسبة إلى الحرف إلى قيمة كبيرة، وخصوصا أنه ركز جهده في هذا الكتاب، بينما مثلا باقي العلماء وسنأتي على ذكرهم، توزعت جهودهم على كتب متعددة. ومن الطبيعي أن الإنسان إذا ركز جهده في باب واحد وكتاب واحد سيكون أكثر تركيزا ودقة مما لو كان جهده موزع على عشرات الكتب. هذا من الكافي الفروع. وقسم عندها الروضة، الروضة من الكافي، وهي على الصحيح جزء من الكافي، وفيها هذه مواعظ أخلاقية، مواعظ دينية، نقل فيها بعض مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه، بعض مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين، ذات منحى وعظي وأخلاقي وتربوي نفسي تسمى بالروضة، بالإضافة إلى غير المواعظ فيها. وكأنما سميت الروضة، الروضة هي شنو؟ عبارة عن ماذا؟ مثل بستان فيه أشجار متعددة نافعة، لكن لا ينظمها ناظم واحد. كان في شجرة برتقال وشجرة تفاح وشجرة ورد. هذا كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو عمدة هذه الكتب. هل كله صحيح؟ ماذا فيه؟ ماذا عليه؟ هذا نبحثه إن شاء الله في وقت آخر غير هذه الليلة. الكتاب الآخر هو كتاب من لا يحضره الفقيه. أكو هناك كتاب طبي للرازي، أيضا هو من هذه البلدة الري، اسمه من لا يحضره الطبيب. يعني إذا كنت في مكان وطبيب ما موجود، وذاك البعيد صار عنده آلام في رجله، آلام في رأسه، آلام ما أدري هنا أو هناك، انجرح، ماذا يصنع؟ مثل دليل طبي سماه مؤلفه الرازي بمن لا يحضره الفقه، من لا يحضره الطبيب. موجود الكتاب ومشهور ومعروف ومن ذاك الوقت. فلما سافر الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي، هذا الرجل من قم، والمعروف أنه ولد بدعاء الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، لأن والده علي بن الحسين أيضا كان فقيها ومحدثا معروفا، عند أيضا كتب لكن ليس كاشتهار ابنه. والده بقي فترة طويلة لم ينجب إلى أن كبر. تدري الإنسان إذا تأخر الإنجاب عنده يعني يظل يقلق في هذا الجانب. قيل فكتب رسالة عن طريق السفير الثالث للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في زمان الغيبة الصغرى، فيها مسائل شرعية، وفيها طلب موعظة ونصيحة، وفيها طلب أن يدعو الإمام، أن يدعو الإمام له بالذرية، لأنه أنا صرت كبير وأخشى أن أرتحل من الدنيا ولا يوجد عندي ولد. فجاءه الجواب منه ما هو توجيه ونصيحة، اللي ورد مثلا فيها التأكيد على صلاة الليل 3 مرات، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. هذا من ما جاء في تلك الرسالة. وجاء أيضا جواب على مسألته الفقهية، وإخبار أنه دعا الله سبحانه وتعالى له، وأنه سيرزق ولدا من جارية أخرى ديلمية. يعني زوجتك هذه ما رح ترزق منها شيء، لكن رح يصير عندك جارية أخرى وتلك هي التي سترزق منها الولد. ذاك الوقت لا عنده جارية ولا ديلمية ولا كذا. مرت الأيام وتحقق هذا الأمر وأنجبت هذه الجارية الديلمية الأخرى له مولودا كان هو هذا محمد ابن علي بن بابويه القمي. وكان بعض أساتيذه عندما يرى شغفه بالعلم وحفظه للحديث يقول لا غرابة في ذلك، فإنك قد ولدت ببركة قائم آل محمد. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم ورزقنا شفاعتهم ونصرتهم. المهم هذا محمد ابن علي بن بابويه القمي معروف عندنا بالشيخ الصدوق، سافر ذات مرة إلى منطقة بلخ في أفغانستان. بلخ أيضا كان فيها علماء كبار حتى في المعاصرين، مثلا ينقل أن الشيخ الآخند محمد كاظم الآخند يقال له الخراساني، ولكن خراسان ذاك الزمان غير خراسان هذا الزمان. خراسان ذاك الزمان كانت تشمل أفغانستان، وهو الآخند من هرات، يقولون أصلا من هرات، هرات بلدة أفغانية الآن. فترى قضية العلم مو مقصورة على أهل فارس ولا على العرب، وإنما هي نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فإذا الإنسان اشتغل عدل يصير عالم. ماكو ربط إله أن يكون هذا عربي أو فارسي أو هندي أو أفغاني. يعني تتصور أنه إذا أفغاني معنى ذلك أنه لا مستوى علمي إليه. المهم ذهب إلى بلخ في طلب الحديث أو غيره، فرآه رجل هناك من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وقال له أكو هناك كتاب اسمه من لا يحضره الطبيب معروف، فلو كتبت كتابا في الفقه على نمطه كان نافعا. احنا مو دائما نحصل عندنا عالم دين ومرجع نقدر نستفتيه، لا أقل هذا الكتاب إذا كان موجود نستنسخه مثل رسالة عملية أو غير ذلك، فإذا اعترضنا شيء شرعي رجعنا إليه. الفقيه ما لنا بإيدنا نشيله ونحطه حسب التعبير بهذا الكتاب. فلو كتبت كتابا مثل كتاب من لا يحضره الطبيب، فاستحسن الصدوق الفكرة وعمل كتابا بهذا النحو. خلف تحقوس لا نمشي عن هذا. هذا يبين لك أن الاقتراح الجيد والحالة الإيجابية للإنسان إلها أثر كبير. يعني إحنا الآن في سنة 1442 هجرية، المؤلف الكتاب في سنة 381 هجرية توفي. الاقتراح يمكن مثلا في سنة 350 هجرية لا نعلم، ولكن هل اقتراح من ذاك الرجل اللي هو رجل عادي مثلي ومثلك؟ طيب، ولكن كان حالة إيجابية. أكو بعض الناس بس شغلهم التبرم، بس شغلهم التسخط، ليش هالشكل، ليش مو هالشكل، ليش ما عندنا كذا، ليش عند غيرنا كذا. قدم اقتراح مناسب، إذا عندك قدرة ادعم ذلك الاقتراح، شجع غيرك، هذا ينتج شيئا. عند قسم من الناس الحمد لله السامعون ليسوا كذلك، هو دائم التسخط والانتقاد. في الانتقاد تعال يعبي لك صفحات، في الاقتراح في الإيجابية قد لا تجد عنده كلاما. هذا الرجل اقترح على الشيخ الصدوق هذا المعنى، فكتب الشيخ الصدوق هذا الكتاب. لا شك ولا ريب أن ذلك الذي أسس الفكرة والذي قد اقترح على شيخ الصدوق هذا الأمر إلى اليوم يحصل على ثواب إرشاده واقتراحه وفكرته وتحريضه للشيخ الصدوق على هذا المعنى. والشيخ الصدوق هو أيضا باعتبار القائم على هذا الأمر أيضا له الثواب الأكبر. فكتب كتابا فقط في الفقه، لأنه المطلوب هو هذا، وهذا فرق ما بين من لا يحضره الفقيه والكافي. الكافي كما قلنا الفقه جزء منه وهناك جزءان آخران، أما هذا فكل فقه من أوله إلى آخره. كتب فيه في الفقيه حوالي 5920 حديثا، واعتبرها هو شيخ الصدوق حجة ما بينه وبين ربه. يعني يقول لك أنا هذا اللي أعتقد أنه سليم وصحيح وأنا أطبقه بروحي. طيب الإنسان طبيعي إذا هو راح يطبقه راح يحتاط أكبر وأكثر. بين قوسين سنأتي فيما بعد أن هذه الأحاديث تارة يكون حديث ونص، وتارة يكون استنباط واستنتاج واجتهاد وإفتاء. الإفتاء والاستنباط والاجتهاد ما علينا من كلام العلماء السابقين، علينا من كلام من نقلده في هذه الأيام. طيب لذلك يمكن واحد يقول كيف في كتاب الشيخ الصدوق هالرواية اللي فيها كذا وكذا وهي تخالف ما عليه مثلا الطائفة؟ هذا كرأي عنده. أنا أجي أشوف مرجع تقليد الذي أقلده هذا الزمان هل يفتي بنفس الفتوى؟ أتبعه. لا يفتي بنفس الفتوى؟ ما علي من ذلك الحديث الذي أورده الشيخ الصدوق في كتابه. فهذا الكتاب الآخر شيخ الصدوق، والكتاب الثالث والرابع هما معا للشيخ محمد ابن الحسن الطوسي المعروف بشيخ الطائفة الطوسي. اللطيف أن هؤلاء جميعا يبدأ اسمهم بمحمد. ولذلك عندما يذكرون يقال كتب المحمدين الثلاثة أو الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، محمد بن يعقوب الكليني ومحمد بن علي بن بابويه الصدوق ومحمد بن الحسن الطوسي. هؤلاء محمدون. شيخ الطائفة الطوسي اللي هذا اللقب بقي إليه من 1000 سنة تقريبا، هو وفاته سنة 460 هجرية، إلى الآن أقل من 1000 سنة مر فيها آلاف العلماء ومراتبهم العلمية العالية، بس بقي لقب شيخ الطائفة لمحمد بن الحسن الطوسي. الآن عندما تذكر في أي مكان شيخ الطائفة يعني الطوسي، عندما يذكر في الكتب بهذا أفتى شيخ الطائفة ما يحتاج أن يقال اسمه، خلص بعد أصبح شيخ الطائفة عنوان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. كان عالما من الفحول حقيقة، يعني أمر كون شيخ الطائفة ما جاء بالمجان، له كتب كثيرة جدا في مختلف المجالات. يعني يندر أقول لك باب من أبواب العلم الإسلامي لا تجد لشيخ الطائفة فيه كتابا أو كتبا، تفسير عنده، فقه بأنواعه المختلفة رسالة عملية عنده، فقه مقارن عنده، فقه استدلالي عنده، هاي الفروع المختلفة للفقه مقارن بين المذاهب. وقد أحاط يعني أعجوب في إحاطته بمذاهب مدرسة الخلفاء في كتابه هذا الخلاف، أو تريد استدلال في تريد مسائل شرعية مختصرة عندك كتاب النهاية، تريد تفريعات في 20 مجلد عندك المبسوط، في الرجال عنده، في الأصول عنده، في العقائد عنده، في الأحكام عنده، مختلف الأبواب عند الشيخ الطائفة. لكن أهم كتاب لديه هو كتاب تهذيب الأحكام، ويعرف بالتهذيب. هذا بدأ فيه، وهذا يبين أيضا ترى نبوغه، من عمر 25 سنة. لما كان عمره 25 سنة كان تلميذا للشيخ المفيد وللشريف المرتضى رضوان الله عليهما، فبدأ في شرح كتاب أستاذه المقنعة. الشيخ المفيد عنده كتاب اسمه المقنعة، لتقنع يعني، مو لتتقنع، المقنعة مثل رسالة عملية، كتاب فقهي شامل من باب الطهارة إلى باب الديات، بس ما مستدل، ما في أدلة. إجا شيخ الطائفة وكتب استدلالا عليه، كل ما ورد في كل حكم من روايات في موضوع الطهارة، هل يلزم أن نطهر مثلا بالماء الكثير أكثر من مرة، لو يكفي مرة واحدة؟ هذا مو بكيف الإنسان، لابد أن تكون هناك رواية في الباب. هل في كل شيء؟ لو لا، مثلا كما يذهب إليه بعض العلماء في قضية البول خصوصا، وهذا يحتاج إلى بحث واستدلال وروايات وأحاديث. فأوردها شيخ الطائفة كل ما انتهى إليه من روايات يراها صحيحة ودونها هناك استدلال مفصل. لذلك قال بعض العلماء: أي فقيه لا يستطيع الاستدلال في الفقه من دون أن يعتمد على كتاب التهذيب؟ لأن في أصول الروايات إذا استثنيتها إحاط عند بهذه الروايات، فإذا استثنيت هذا الكتاب ربما يكون رواية فيها حكم موجودة في هذا الكتاب وأنت لم تطلع عليها، كيف تفتي وأنت لم تطلع على كل الروايات؟ فألف هذا الكتاب واستمر فيه. صارت إليه أيضا قضية معروفة، هو كان من الجلالة وعظمة الشأن أنه في زمانه، زمان البويهيين بل حتى بعدهم، كان له كرسي الكلام أعطاه الخليفة العباسي. خلافة العباسية في زمان البويهيين وفي زمان السلاجقة كانت شيء رمزي، ما كانت شيء حقيقي، مثل ملكة بريطانيا، يعني الحكام والمتنفذون وكذا، هو الحاكم الفعلي البويهي مثلا أو بعدين السلجوقي، لكن في خطبة الجمعة لازم يدعو لأمير المؤمنين، الاسم الرسمي هو لفلان، لكن الفعل والحقيقة هو للحكام. في زمان البويهيين كان طبعا قبل الشيخ المفيد والشريف المرتضى، كان لهم قدح المعلى، والبويهيون ذكرنا في غير مكان كان عندهم حالة انفتاح، فتركوا الحالة الإسلامية منفتحة إلى درجة أن قاضي القضاة في زمانهم، أحد القضاة الكبار في زمانهم، كان غير شيعي مع أنهم شيعة، لكن المفتي الأعظم لم يكن شيعياً، فكان عندهم هذه الحالة. ازدهرت سوق العلم في بغداد، لأن العلم يزدهر بهذه الطريقة، أما إذا خليت شخص واحد ومنهج واحد ومذهب واحد ومنعت ما سواه قلص دائرة العلم. فبرز نجم شيخ الطائفة الطوسي في زمانه وتألق، حتى أن الخليفة العباسي في زمان البويهيين أمر بإعطائه كرسي الكلام. كرسي الكلام يعني مثل المنصب الأول العلمي في البلد. وكان يحضر درسه كما قالوا نحو 300 طالب علم في الدرس الخارج البحوث العليا في الفقه، قسم كبير منهم لم يكونوا من الإمامية لما كانوا يجدون من علم عنده وإحاط حتى بالمذاهب الأخرى. هذه الأمور كلها انتكست عندما اقتحم طغرل بيك السلجوقي بغداد في نحو سنة 446-47. سلاجقة وهم جماعة عسكريون متعصبون مذهبيا وعسكريون منهجا اقتحموا بغداد، أسقطوا البويهيين وبدأوا من اليوم الأول في إقصاء سائر المذاهب وبعنف. فأحرق كرسي الكلام الذي كان يدرس فيه شيخ الطائفة، وأحرقت مكتبة سافور اللي كانت كما يقول عنها الحموي وغيره كانت مفخرة الدنيا، وبعضهم يقول كان فيها نحو من 80,000 كتاب من أيام الشريف المرتضى اشتغل عليها. طيب، وجمع لها من الكتب ما شاء الله. فأحرقت هذه المكتبة وهوجم بيت شيخ الطائفة الطوسي، وأراد بعض الغوغاء والمتعصبين قتل شيخ الطائفة، فانسحب إلى الكوفة إلى النجف الأشرف، وهناك بجوار أمير المؤمنين عليه السلام بدأ في التدريس، وبدأت الحوزة العلمية بشكلها الحقيقي في النجف الأشرف مع مجيء شيخ الطائفة الطوسي. ما بقي في النجف إلا 12 سنة، يعني من حدود سنة 448 إلى 460 هجرية، وتوفي شيخ الطائفة في النجف الأشرف، لكن خلف مثل هذا الأثر الخالد، تهذيب الأحكام. وفي كتاب التهذيب يوجد نحو من 13,590 حديثا في الفقه. طبعا لما يكون الفقيه عند هذه الثروة العظيمة، ذكرنا هذا في ليلة مضت، شتان بين شخص عنده مثلا 3,000 حديث كل حصيلته عن النبي، 3,000 حديث 4,000 حديث، منها في الفقه ومنها في غير الفقه، هذا مساحة الحركة عنده مساحة ضيقة في السنة. لذلك يروح يستعير مناهج القياس والاستحسان والاجتهادات الشخصية وإلى آخره. أما إذا واحد عنده 13,000 حديث 14,000 حديث، مساحة الحركة عنده في إطار السنة والحديث والنصوص مساحة واسعة جدا. هذا مما جمعه شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه. بعدين ألف كتاب الاستبصار. كتاب الاستبصار فيه واضح أنه بعض الروايات ظاهرها متعارض، هالرواية تقول شيء تلك الرواية تقول شيء آخر، كيف نجمع بينهما؟ نحن نعتقد أن أئمة الهدى عليهم السلام لا يمكن أن يقولوا شيئا متعارضا ومتهافتا، فإذا فرضنا أنه الرواية مو صحيحة خلاص انتهى الموضوع، وإذا فرضنا أن الرواية صحيحة بحسب الموازين، كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ هذا يسمونه في دروس الحوزوية بعلاج التعارض بين الأحاديث، وهو مبحث مهم جدا إلى اليوم العلماء يدرسونه ويدرسون فيه. شيخ الطائفة ألف هذا الكتاب يقول مثلا إذا تعارض الحديث الفلاني مع الحديث الفلاني فالوجه أن نحملها الأول على كذا والثاني على كذا، يفك التعارض بينهما. ويحتاج أيضا إلى شاهد على ذلك، من وين تقول هذا الحكي، من وين تجمع بهذه الطريقة، يحتاج أن يأتي بدليل. فهذان كتابان ألفهما الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وبهما يكتمل عقد الكتب الأربعة الكافي للكليني. من لا يحضره الفقيه للصدوق، والتهذيب والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه. تدري قيمة هذا العمل شنو؟ قيمته هو ما ذكرناه أول الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام، لحديث في حلال وحرام تصيبه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها. هي قيمة الحديث الصادق الذي يعلمك أحكام الدين. مثال على ذلك أنه أنا مثلا لو ما عرفت هذا الحديث وما قلدت من يعرف هذا الحديث وعملت على هوى نفسي أو حسب ما أدى إليه نظري وتبين أن الأمر الفلاني حرام وأنا كنت أمارس ذلك الحرام، آكل هذا الشيء المحرم، ما رحت سألت المختص في الحديث والمجتهد الفقيه فيه وعملت على هوى نفسي، أجي يوم القيامة أسأل لماذا مثلا أكلت الشيء الفلاني وهو حرام، أقول أنا ما أدري لا أعلم، يقبلون هذا الكلام مني؟ لا، الرواية تقول فيقال له هل لا تعلمت حتى تعلم؟ الله أعطى لك عين طالع فيها، وأذن تسمع به، وعقل يوجهك إلى أنه الإنسان غير المتخصص لازم يروح يسأل المتخصص، غير العالم يسأل العالم. إيش معنى أنت هذا العقل وهذه الذاكرة وهذا الحفظ ما خليت لاعب إلا عرفت اسمه إلى سابع جد، وما خليت حدث سياسي إلا عرفته قدامه وراه تحليلات، وما خليت موضوع اجتماعي إلا وتفهمته، لما وصلت على الموضوع الشرعي اللي هو أهم بالنسبة إليك كيف لم تعلمه؟ ما كنت مسؤول أنت أن تروح تعرف الحدث السياسي يوما بيوم وساعة بساعة، بحيث لو ما عرفت ما حد يحاسبك يوم القيامة ليش ما عرفت هذا الحدث السياسي، لكن تسأل لماذا لم تعرف أحكام دينك، تسأل لماذا لم تصلي بالشكل الصحيح، ولماذا لم تغتسل بالنحو الصحيح، وهذا كله مربوط بالحديث الصادق، بالحديث الذي يرويه الراوي عن المعصوم واللي الفقيه يجي يستنبط فيه. فمو عذر أن الإنسان أنا ما دريت وما عرفت وما علمت، أنت مسؤول أن تعلم عن أمور دينك. لذلك يكون الحديث الواحد في الحلال والحرام الذي يأخذه الإنسان عن صادق خير من الدنيا وما فيها. بهذه الأعمال التي قاموا بها رضوان الله تعالى عليهم حفظوا الوحي الإلهي في تفاصيله، السنة النبوية في تفاصيلها، السنة المعصومية في تفاصيلها، وأوصلوها إلينا. وإلا لو لم يكن هذا الأمر قد فعلوه، ربما الآن كيف نتحدث عن الأصول الأربعمية؟ تحدثنا ليلة مضت، وين الأصول الأربعمية؟ ما موجودة. ليش؟ لأنه لم يتوفر لها من يحفظها إلى يومنا هذا بتمامها وكمالها، لولا أن هؤلاء العلماء نقلوها في كتبهم هذه لضاعت أحاديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. عندما نسمع العقيلة زينب عليها السلام تخاطب طاغية زمانها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، الأمر مو فقط أمر غيبي، وإنما أمر طبيعي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ من يحفظ هذا الوحي، من يبقي هذا الذكر. يقول الإمام الصادق: لولا زرارة ونظراؤه لظننت أن أحاديث أبي قد ضاعت. والموضوع موضوع غيبي فقط، القرآن محفوظ بشكل غيبي، لكن غير ذلك إنما حفظه بالطرق الطبيعية. الطرق الطبيعية هي جهود هؤلاء التي تقدر. فوالله لا تمحو ذكرنا، كيف؟ عندما تكتب وتدون وتنقل، ولا تميت وحينا، هاي الأخبار وهذه الروايات وهذه الهدايات هي التي قام بها هؤلاء العلماء جزاهم الله عن الإسلام وعن شريعة رسول الله خير الجزاء. قالت في وجه طاغية زمانها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد ورأيك إلا فند، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. احنا نقول هذا الكلام عن زينب عليها السلام بهالشموخ وبهالقوة، لكن ترى الجرح جرح عظيم وغائر، حقيقة جرح عظيم، ما كان سهلا. هي تقول سلام الله عليها: ألا فالعجب، كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، أنا وين وإنت وين؟ أنا أي مستوى في العلو وأنت أي درك في الدنو حتى أجي أوقف قدامك؟ ولئن جرت علي الدواهي، شو أسوي هذا الزمان هكذا؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون أبرى. سبحان الله، هل أدب هذا العظيم؟ ما تقول العيون فيها عبرة ولا فيها دمعة، تقول هي العين عبرة، لكن العيون عبرى والصدور حرى، لهيب الحزن يشتعل في داخل صدري والصدور حرى. ليش سيدتي؟ قالت: منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، قدام عيني أشوف العصا تتلوى على ثنايا الحسين وعلى أضراسه وأسنانه، وهذا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم تقول: غير متأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. لما رأت النساء هذا المشهد اختلفت ردات الفعل فيهن، تطاولن لكي ينظرن إلى ما يصنع هذا اللعين بوجه الحسين ورأس الحسين. أما الرباب فصاحت: وحسينا وحسينا فلا نسيت حسينا. هذا الشعر قالته والنعي قالته في مجلس يزيد في هذا الموقع: وحسينا فلا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، غادروه بكربلاء صريعا، لا سقى الله جانبي كربلاء، وأما سكين فصاحت: وأبت وابن رسول الله، وخاطبت عمتها بلسان الحال: يا نبي عمن شطار قلبي وصار شطره هالرجيس شوف اشفعل براس والحسين ريحانة الهادي وثمار قلبه وحبيبه بطشت راسه يا خلق وعظم مصيب الفاجر يزيد يفرقش فاثب قضيبه ويترنم مكيف دهل للدمع يا عز الهوى شم من عقوب ذيك الفرات بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راس شوفي يا عم ابن الخنا كسار كسار ضراسه شامات كلها ما بقيت فيها مسلمي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين وادفع اللهم الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.